بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان يا عابد الصالحين بل الله فاعبد لفضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى، ألقاها على إذاعة موقع ميراث الأنبياء ليلة الأربعاء العاشر من شهر ربيع الآخر عام 1434 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
ومزيل الهموم والغموم، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي يتعين علينا ألا ندعو إلا هو، ولا نخاف ولا نرجو إلا هو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أعرف الخلق بالله وأتقاهم وأكرمهم وأفضلهم في كل وصف حميد وكل عمل مبرور وسعي مشكور. فاللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الإخلاص والجد في طاعة مولاهم والأخذ بعزائم الأمور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أهل الإسلام والقرآن، رزقكم الله حسن الختام وطيب الفعال وسديد الأقوال. إنه ما من شك ولا ريب أن الجميع يعلم أن الله جل وعلا ما خلقنا وأوجدنا على ظهر هذه الأرض، ومن علينا برزقه وأرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل علينا كتابه القرآن إلا لأجل عبادته، إلا لأجل عبادته وحده، إلا لأجل إفراده تعالى وحده بسائر أنواع العبادات، إلا لأجل أن لا نصلي إلا له سبحانه، ولا نصوم ولا نزكي، ولا نصوم ولا نزكي، ولا نحج إلا له، ولا نتوجه بعبادة الدعاء إلا إليه وحده، ولا نذبح إلا له، ولا ننذر إلا له، ولا نطوف إلا له. وأين يكون طوافنا هذا؟ إنه حول بيته الحرام، حول الكعبة المعظمة، حول البيت المطهر العتيق، لا حول قبر أحد من الخلق وضريحه أو مزاره ومشهده أو قبته وعتبته. وقد قال الله عز وجل في أواخر سورة الذاريات في بيان وتقرير هذا الأمر الجليل والكبير: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولما وصل أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه إلى بلاد الشام قبيل إسلامه، دعاه ملك الروم هرقل إلى مجلسه، ثم سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا يأمركم؟ فقال: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. خرجه البخاري، يعني بقوله اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، أي اصرفوا جميع عباداتكم لله وحده ولا تشركوا معه أحدا من المخلوقات في شيء منها، لا عبادة الدعاء ولا عبادة النذر ولا عبادة الطواف ولا عبادة الذبح ولا عبادة الصلاة ولا غيرها. أهل الإسلام والقرآن، إن من أعظم الطاعات وأجل القربات وأفضل الحسنات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا ونعبده بها هي عبادة الدعاء. فلا ندعو إلا هو، ولا نستغيث إلا به، ولا نستعيذ إلا به، ولا نطلب المدد والعون والنصرة إلا منه، ولا نسأل الشفاء والعافية إلا هو، ولا نسأل تفريج الكرب إلا هو، ولا ندعو بجلب أي نفع أو دفع أي ضر إلا إياه، ولا نطلب شفاعة أحد لنا يوم القيامة إلا منه. فطلب الإعانة والإغاثة، فطلب الإعانة والإغاثة والإعادة والمدد والتفريج والنصرة والشفاء وإزالة الهموم وقضاء الحوائج ودفع الضرر دعاء، والدعاء عبادة، بل هو العبادة. فقد صح عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، والعبادة بجميع أنواعها حق خالص لله سبحانه، لا يجوز أن تصرف إلا إليه، لا يجوز أن تصرف إلا إليه وحده. هذا هو حكم الله وقضاؤه الكريم الذي يجب امتثاله والعمل بموجبه، والذي يشرف من قام به وحققه وكان من أهله وأنصاره. يقول الله جل شأنه في سورة الإسراء مقررا ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام للسجينين معه: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكم والله نقرأ في صلاتنا في فرضها وتطوعها في كل ركعة من ركعاتها: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن خالف هذا الحكم الذي حكم به رب العالمين على خلقه أجمعين فأشرك مع الله أحدا في شيء من العبادة فصرفها له، كأن يصرفها لملك من الملائكة أو لرسول أو نبي أو عبد صالح أو ولي أو صنم أو نار أو شجر أو حيوان أو غير ذلك، فقد عصى الله ربه وفعل ما نهاه عنه وزجره وحرمه عليه وكرهه إليه، بل إنه قد وقع في أشنع ذنب وأكبره وأخطره وأعظم جرم وأشده وأبشعه، وقع في الشرك المخرج عن ملة الإسلام، وقع في الكفر الناقض للإيمان، دخل في الباب المزحزح من الجنة إلى الخلود في النار، والعمل المحبط والمفسد لجميع الطاعات وصنوف البر والإحسان. أهل الإسلام والقرآن، إن من أشد ما يحسن قلب الموحد قلب العالم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويجعله في أسى شديد وأسف كبير وضيق مرير ما يراه ويشاهده ويسمعه من بعض الناس، من بعض من حوله، من بعض من يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقرأ القرآن ويسبح ويهلل ويكبر ويستغفر من صرف بعض العبادات لغير الله تعالى، لا سيما أكثر عبادة ورد ذكرها في القرآن إنها عبادة الدعاء، فتراه يتوجه بها ويصرفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول داعيا: فلج عنا يا رسول الله، يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك. وآخر يصرفها للبدوي فتسمعه يدعو ويقول: مدد يا بدوي، يعني أمدنا بالعون والنصرة وما نحتاجه. وثالث يدعو الجيلاني فيقول أغثنا يا جيلاني. ورابع يدعو العيدروس فيقول ادفع عنا يا عيدروس. وخامس يدعو الحسين فيقول اكشف ما بنا يا حسين، أجرنا من النار يا حسين. وذاك يدعو الرفاعي فيقول شيء لله يا رفاعي. وذاك يدعو المرغني، وذاك يدعو الشاذلي، وذاك يدعو المرسي أبو العباس، وذاك يدعو الزيلعي، وذاك يدعو نفيسة، وذاك يدعو الكاظم، وذاك يدعو ابن علوان، وذاك يدعو التيجاني، وذاك يدعو العباس، وذاك يدعو الدسوقي، وتلك تدعو زينب، وتلك تدعو فاطمة الزهراء، وتلك تدعو رابعة العدوية، وتلك تدعو أبا حديد، وتلك تدعو سكينة، وتلك تدعو البرهاني. ومنهم من يدعو حسن ودحسونة، ومنهم من يدعو الشيخ ابن علي، ومنهم من يدعو أحمد التيجاني، ومنهم من يدعو النقشبندي، ومنهم من يدعو ابن عيسى، ومنهم من يدعو الهجوري، ومنهم من يدعو عبد العال، ومنهم من يدعو الجناتي، ومنهم من يدعو سهلة. وهكذا لا تكاد تخلو بلاد وأهل جهة إلا من رحم الله وسلم من وجود من يعبدونه ويصرفون له العبادة فيدعونه مع الله الذي خلقه وخلقهم وخلق سائر الخلق وبيده مقاليد كل شيء. أهل الإسلام والقرآن، يقول الله عز وجل لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فنهاه وزجره ربه في هذه الآيات أن يشرك أحدا معه في عبادة الدعاء، حيث قال له: فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا تدعو معه أي أحد حتى ولو عظم وجل بين الخلق، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. فصدع صلى الله عليه وسلم بين أظهر أهل الشرك بإفراد الله تعالى وحده بعبادة الدعاء. قال الله سبحانه: وأنه لما قام عبد الله، أي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه أن يفرده وحده بعبادة الدعاء كادوا يكونون عليه لبدا، أي تجمعوا وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نوره. ومن أعظمه أن العبادة حق لله وحده، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغيره، لا دعاء ولا ذبح ولا نذر ولا طواف ولا غير ذلك. فأبى الله إلا أن يتم نوره ويتم هذا الأمر وينصره على من ناوأه. ثم أمره أن يقول لهم: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فدلت هذه الآية على أن صرف عبادة الدعاء لغير الله شرك به سبحانه، والشرك أكبر وأعظم ذنب عصي الله به. ثم هذا الذي يدعو البدوي أو يدعو الحسين أو يدعو الجيلاني أو يدعو المرغني أو يدعو العيدروس، ماذا يريد منهم؟ إنه يريد إما جلب النفع له أو لأهله وذريته كالشفاعة عند الله، أو الرزق أو الولد أو العون والنصرة، أو يريد دفع الضر عن نفسه وأهله وذريته من كروب وأمراض وحوادث وكوارث. اسمع أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلنها للعالمين صريحة في أنه لا يملك لأحد شيئا من ذلك ولو كان أقرب قريب، حيث قال سبحانه بعد ذلك على الفور: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان سيد ولد آدم وأخشاهم لله وأتقاهم صلوات الله وسلامه عليه لا يملك ذلك لأحد، أفيملكه البدوي؟ أيملكه الكاظم؟ أيملكه التيجاني؟ أيملكه الدسوقي؟ أتملكه زينب؟ أتملكه رابعة؟ لا والله لا يملكون ذلك، لا والله لا يملكون منه لا شيئا صغيرا ولا كبيرا. أتريد أن تسمع ما هو أشد وأعظم من ذلك؟ يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يقول للناس، أن يقول لقومه، أن يقول للناس: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أي قل لهم وأخبرهم أن الله لو أرادك بسوء أو ضر فلن تستطيع دفعه عن نفسك ولن تجد من يدفعه عنك وينقذك. وبعد ذلك أمره بأن يبين لهم وظيفته وما هو مطلوب منه جهتهم، فقال: إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالته ودعوة الخلق إلى عبادته وحده. هذا الذي أملكه، وهذه هي المهمة التي وكلت بها وأنيطت بي. أهل الإسلام والقرآن، يقول الله جل وعلا في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ذلكم الله ربكم له الملك، أي له ملك كل شيء، له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن. والذين تدعون من دونه، أي هؤلاء الذين تدعونهم معه من الملائكة أو الرسل والأنبياء أو الأولياء والصالحين أو الأصنام والأشجار أو النيران والبهائم وغيرهم، ما هو حالهم؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أتدرون يا عباد الله ما هو القطمير؟ إذا أخذت التمرة ثم شققتها نصفين وأخرجت النواة التي بداخلها وجدت على هذه النواة غشاء أبيض رقيقا، هذا هو القطمير. كل من يدعى مع الله من العصور القديمة وإلى أن تقوم الساعة لا يملكون هذا القطمير. أفيليق بعد ذلك أن يدعوا مع الله؟ أيليق أن يدعوا بتفريج الكرب؟ أيصح أن يقبله عقل؟ أيعقل أن تستصيغه نفس بشر؟ لا والله لا يليق ولا يصح ولا يجوز. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. انتبه يا من تدعو غير الله، أعقل وأبصر، هذا ربك الجليل قد أخبرك وقطع وحكم أن من تدعوه معه لا يسمعك ولن يسمعك. ولو أخذت تدعوه طول عمرك وكل حياتك وسائر أوقاتك، لماذا لا يسمعونكم؟ لماذا لا يسمعونك؟ لا يسمعونك لأنهم ما بين جمادات لا تعقل، أو أموات أو ملائكة ما مشغولين بطاعة ربهم، لكن بعض الناس قلوبهم قاسية، قلوبهم غليظة، قلوبهم قد ملأتها الظلمة واستحوذت عليها الشياطين، يردون على الله خبره ولا يقبلونه ولا يسلمون به ويصدقونه. فيقول قائلهم: بلى، أنا إذا دعوت سيدي فلان فإنه يسمعني ويجيب طلبي. اسمع ماذا قال الله بعد ذلك في كبت هذا القائل وقهره وتكذيبه: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فماذا تريد بعد ذلك يا من تدعو مع ربك غيره؟ ثم قال سبحانه لك في شأن هؤلاء الذين تدعوهم معه: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فحكم سبحانه بأن دعاءك لهم معه شرك وكفر، والشرك أكبر وأعظم وأشد وأجرم ذنب عصي الله به. وأخبر أن هؤلاء الذين تدعونهم معه سيتبرؤون يوم القيامة منك ويعادونك، وأخبر أن هؤلاء الذين تدعوهم معه سيتبرؤون يوم القيامة منك ويعادونك. ثم ختم سبحانه الآيات فقال للجميع: ولا ينبئك مثل خبير، أي لا أحد ينبئك أصدق من الله العليم الخبير بهذا الأمر الجليل في حكم دعاء غيره وأنه شرك وكفر، وبحال هؤلاء المدعوين من دونه وبيان ضعفهم، وأنهم سيتبرؤون ويعادون يوم القيامة من دعاهم معه. لقد جل الله هذا الأمر وبينه لك حتى كأنه رأي عين، لأنه الذي خلقك وخلقهم وخلق كل شيء، فلا تشك في خبره ولا تكن فيه من الممترين، فوالله لن تضر إلا نفسك، أنت من سيهلك، أنت من سيخسر، أنت من سيعذب. أهل الإسلام والقرآن، قال الله جل وعلا، قال الله عز وجل في سورة الأحقاف آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس، بأن يقول لهؤلاء الذين يدعون مع الله غيره، يدعون المخلوقين من ملائكة أو رسل أو صالحين أو غيرهم: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يدعون مع الله غيره أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أي هؤلاء الذين تدعونهم مع الله أروني هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئا، هل خلقوا جبالا، هل أجروا أنهارا، هل نشروا حيوانا، هل أنبتوا أشجارا، هل كان منهم معاونة على خلق الله، هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك، هل كانوا شركاء لله في خلق السماوات؟ لا والله لا شيء لهم من ذلك، بل حتى إنهم ما يملكون من قطمير. فكيف بعد ذلك تدعون معه غيره وتشركون به في عبادته؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم إليه أهو أمركم به أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا، أي هاتوا كتابا من كتب الله أنزل على نبي قبل نزول القرآن علي يأمركم بدعاء غير الله أو يبيحه لكم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، أو هاتوا أثرا موروثا عن الرسل أو أحدهم يأمركم فيه بدعاء غير الله أو يبيحه لكم إن كنتم صادقين في دعواكم. لكن لا دليل عندهم على ذلك، لا نقليا ولا عقليا، لأن الرسل كلهم متفقون على حرمة دعاء أحد مع الله، وزجروا ونهوا أقوامهم عن ذلك، والقرآن مليء بذلك. وقد دلت هذه الآية على أن كل من دعا مع الله غيره أو أباحه للناس أو سوغه لا دليل معه ولا حجة له ولا برهان له، لا في القرآن ولا في الكتب المنزلة قبله ولا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من الأنبياء. وقد قال سبحانه مؤكدا ذلك في سورة فاطر: قل أرأيتم شركاؤكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك في آيات سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فأخبر سبحانه في هذه الآية بثلاثة أمور: الأمر الأول أنه لا أحد أضل من هذا الذي يدعو مع الله غيره، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان شابا أو شيخا. الأمر الثاني أن هذا المدعو مع الله لا يستجيب لمن دعا حتى ولو جلس يدعوه من يومه من ساعته إلى أن تقوم القيامة. الأمر الثالث أن هؤلاء الذين يدعون مع الله لا يسمعون من هؤلاء الداعين لهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء لأنهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم. هذا هو حالهم في الدنيا. أما يوم القيامة فقد قال الله عنهم بعد ذلك: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اسمع يا من تدعو مع الله غيره، انتبه وتبصر، إذا دعوت هذا النبي أو دعوت هذا الولي فإنه في يوم القيامة في يوم الحشر يتبرأ منك ويكون من أعدائك ويكفر بدعائك له مع الله. فماذا تريد بعد هذا؟ أتمضي في غيك أم تتوب إلى ربك وتقلع عن دعاء غيره معه كائنا من كان؟ هذا والله هو الأليق بك والواجب عليك والأسلم حين تلقى ربك. أهل الإسلام والقرآن، قال الله عز وجل في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. وهذا مثل ضربه الله سبحانه ليبين لنا قبح وسفاهة وحماقة كل من دعا مع الله غيره، سواء دعا ملكا أو دعا نبيا أو دعا وليا صالحا أو دعا صنما أو دعا نارا أو دعا من دعا من المخلوقات. يا أيها الناس، إنه خطاب، للمؤمنين والمشركين، فالمؤمنون يزدادون علما وبصيرة، والمشركون تقوم عليهم الحجة. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، أمر من الله بأن نلقي إلى هذا المثل أسماعنا فنسمع ما فيه ونتفهم ما احتوى عليه، ولا يصادف إنا قلوبا لاهية وأسماعا معرضة، بل نلقي إليه القلوب والأسماع. ما هو هذا؟ إن الذين تدعون من دون الله، أي جميع من تدعونهم مع الله، كانوا من كانوا وفي أي عصر وزمن كانوا، ما هو حالهم؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. انظروا يا رعاكم الله إلى شدة ضعفهم، إنهم عاجزون، ولو اجتمعوا جميعا وتناصروا وتعاضدوا عن خلق وإيجاد هذا الذباب الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسها وأصغرها وأضعفها، فما بالك بما هو فوقه من المخلوقات؟ أفيليق بعد معرفة حالهم هذه أن يدعوا مع الله؟ أيليق أن يدعوا بتفريج الكرب وإزالة الشدائد وتحصيل المنافع وتنفيذ المطالب؟ أيصح أن يقبل ذلك عقل إنسان وتستسيغه نفس بشر؟ لا والله، لا يليق ذلك، ولا يصح ولا يجوز، ولكنها لا تعمى الأبصار، بل حل عمى القلوب وموت العقول. أتريد أن تسمع إلى ضعفهم الأشد وعجزهم الأوكد؟ قال الله بعد ذلك: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي حتى لو أتى هذا الذباب، هذا المخلوق الصغير، هذا المخلوق الضعيف، فأخذ من طعامي أو شرابي أو ملكي، هؤلاء الذين يدعون مع الله شيئا قليلا شيئا يسيرا، فإنهم عاجزون عن رده، عاجزون عن استنقاذه، عاجزون عن إعادته إلى ملكيتهم، عاجزون عن مقاومته والانتصار منه، وهذا غاية ما يصير من العجز. ثم قال الله بعد ذلك: ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب لهذا الذباب، والطالب هو الذي يدعى مع الله بتفريج الكرب وتحقيق المطالب، وضعف المطلوب وهو الذباب، فكل منهما ضعيف، وأضعف منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة رب العالمين، فيدعوه كما يدعى الله، ويستغيث به كما يستغاث بالله، ويعتمد عليه ويحتمي به كما يعتمد على الله ويحتمي به ويلجأ إليه. ثم قال سبحانه عن هؤلاء الذين يدعون غيره معه: ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. نعم والله هذا الذي دعا مع الله غيره من الملائكة أو الإنس أو الجن أو غيرهم، ما قدر الله حق قدره، ولا عظمه حق تعظيمه، ولا أجله حق إجلاله، ولا وقره حق توقيره، حيث صرف ما هو حق خالص له وهو العبادة وهو الدعاء، صرفه لغيره، صرفه للمخلوقات، صرفه لمن هو عبد لله مثله. إنه قد سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغني القوي من جميع الوجوه، سوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بمن هو النافع الضار المعطي المانع مالك الملك والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف، كامل القوة كامل العزة. ومن كمال قوته وعزته أن نواصي الخلق بيده، وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال قوته أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق كلهم أولهم وآخرهم بصيحة واحدة، ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير وصوت من عذابه. أهل الإسلام والقرآن، قال الله تعالى في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضل عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وفي هاتين الآيتين يبين الله جل وعلا لهؤلاء الذين يدعون غيره معه من الأنبياء والصالحين بأنهم لا يملكون كشف الضل من مرض أو فقر أو شدة أو غير ذلك عنكم، لا يستطيعون دفعه بالكلية، ولا يستطيعون أيضا تحويله من شخص إلى آخر. فإذا كانوا بهذه الصفة من الضعف والعجز، أفيليق أن يدعوا مع الله؟ أيصح أن يقبل ذلك عقل؟ أيعقل أن تستسيغه نفس إنسان؟ لا والله، لا يليق ولا يصح ولا يجوز. ثم أخبر الله سبحانه بأن هؤلاء الذين يدعون مع الله من الأنبياء والصالحين يصرفون عبادة الدعاء ويتوجهون بها إلى الله ربهم، يرجون بذلك رحمته والقرب منه ويخافون عذابه، حيث قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كان هذا الحال هو حال عباد الله الصالحين، لا يملكون كشف الضل عن أحد ولا يملكون تحويله إلى آخرين، ويصرفون عبادة الدعاء لله ربهم، أفلا يكون في هذا الحال تبصرة وزاجرا؟ ألا يكون فيه هاديا ورادعا؟ ألا يكون فيه تنبيها وتذكيرا لكل من غره الشيطان وجرته نفسه إلى الهوان، فأخذ يدعو مع الله غيره، أخذ يدعو مع الله عبدا مثله، أخذ يدعو مع الله من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا رشدا. وصدق الله إذ يقول لهؤلاء مسفها ومقبحا ومشنعا: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ويقول سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هذا هو حالهم، قد جل هذا هو حالهم، قد جلاه الله لنا وأوضحه غاية الوضوح وكشفه لنا كشفا مبينا. إنهم لا يستطيعون نصرنا بشيء ولا نصر أنفسهم، بل ذلك لله. إنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بل ذلك لله. إنهم لا يملكون كشف الضر عنا ولا تحويله، بل ذلك لله. إنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا رشدا، بل ذلك لله. إنهم عباد مخلوقون كما نحن مخلوقون. إنهم عباد مطلوب منهم ألا يصرفوا عبادة الدعاء إلا لله كما هو مطلوب منا. مثل ذلك إنهم عباد لم يصرفوا عبادة الدعاء، إنهم عباد لم يصرفوا عبادة الدعاء إلا لله وحده. ألا فلنقتدي بهم ونسير على ما ساروا عليه. فلا نصرف عبادة الدعاء إلا لربنا، إلا لخالقنا ومدبر أمورنا عز وجل. أهل الإسلام والقرآن، قال الله عز وجل في سورة الحج: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقد أفادت هذه الآية فوائد ثلاث: الفائدة الأولى أن من دعا مع الله غيره، سواء دعا ملكا أو دعا نبيا أو دعا وليا صالحا أو دعا صنما أو دعا شجرا أو دعا نارا أو دعا من دعا، فإنه قد جعله إلها له مع الله سبحانه، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، عقل أم لم يعقل. ولما ذكر الله جل وعلا عباده الصالحين في سورة الفرقان قال في صفاتهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال في سورة القصص: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فأنت يا من تدعو غير الله تبصر، انتبه، إن دعوت البدوي فقد جعلته لك إلها آخر مع الله، وإن دعوت الجيلاني فقد جعلته لك إلها آخر مع الله، وأنت يا من دعوت التيجاني قد جعلته لك إلها مع الله، شئتم أم أبيتم، هذا حكم الله في كل من دعا معه غيره. الفائدة الثانية أن من دعا غير الله عز وجل فلا حجة له على ذلك، لا دليل عنده، لا برهان لديه يبيح له ذلك، لا من القرآن المجيد ولا من السنة النبوية الصحيحة، بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. بل إن الله سبحانه قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدى من يدعو مع الله غيره بأن يأتوا بدليل من كتاب نزل على نبي قبله أو أثر ثابت موروث عن أحد من الأنبياء أنه أباح لقومه دعاء أحد مع الله، فعجزوا غاية العجز ورجعوا بالإفلاس والخيبة. فقال سبحانه: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فانتبه يا من تدعو الحسين، انتبه يا من تدعو العيدروس، انتبه يا من تدعو الشاذلي، انتبه يا من تدعو فلان ويا من تدعو فلانة. لا تقل لبس علي فلان، لا تقل ضللني فلان، لا تقل إن خدعت بفلان، لا تقل وثقت بفلان. قد جل الله تعالى لك حرمة دعاء غيره في القرآن في آيات كثيرات وبطرق متنوعة وصور واضحة بينة، وبين لك أنه لا حجة ولا برهان يبيح دعاء غيره، لا في القرآن ولا فيما سبقه من الكتب، ولا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عن غيره من الأنبياء. الفائدة الثالثة أن من دعا مع الله غيره سيقدم على ربه يوم القيامة فيجازيه على فعله ذلك، ولا ينيله من الفلاح شيئا، لأن دعاءه ذلك من الكفر والشرك، حيث قال سبحانه: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أهل الإسلام والقرآن، لو نظرنا في كتاب الله عز وجل وهو القرآن العزيز وقرأناه وتدبرناه لوجدنا فيه صورا كثيرة، لوجدنا فيه صورا كثيرة في شأن عبادة الدعاء. فتارة يأمر الله عباده بإفراده وحده بعبادة الدعاء، فيقول سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وتارة ينهاهم عن دعاء غيره معه فيقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. وتارة يبين أن صرف عبادة الدعاء لغيره شرك وكفر فيقول سبحانه: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ويقول تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وتارة يحكم على من دعا غيره بأنه من الظالمين فيقول سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وتارة يحكم بأن من دعا غيره معه فقد جعله له إلها مع الله بسبب دعائه له شاء أم أبى، ويتهدده بالعذاب فيقول سبحانه: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال عز وجل: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وتارة يخبر أنه لا أحد أضل من هذا الذي يدعو مع الله غيره فيقول سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وتارة يبين أن دعاء غيره معه من أفعال أهل الشرك والكفر الذين تجرؤوا عليه بالسب فيقول سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. وتارة يقطع بأن من يدعون معه من الخلق لا يسمعون ولا يستجيبون لمن دعاهم بشيء، لا قليل ولا كثير، لا صغير ولا كبير، فيقول سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ويقول تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويقول جل شأنه: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتارة يبين أن غيره لا يصلح أن يدعى معه لضعفه وعجزه، فيقول سبحانه: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ويقول عز شأنه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وتارة يخبر أن الذين يدعون معه سيتبرؤون ممن دعاهم يوم القيامة ويعادونهم، فيقول سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وتارة يبين أن المدعوين معه عباد له كالداعين لهم، فيقول عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وتارة يبين أن من يدعون معه من الخلق عاجزون عن نصر وإجابة من دعاهم، فيقول تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ويقول سبحانه: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. أهل الإسلام والقرآن، أتدرون عن المشكلة الكبرى التي كانت بين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه؟ إنها كانت في صرفهم عبادة الدعاء لغير الله. قال الله جل شأنه في سورة مريم: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أتدرون عن المشكلة الكبرى بين الفتية الذين قص الله علينا نبأهم في سورة الكهف مع قومهم، وفيما كانت إنها قد كانت في صرفهم عبادة الدعاء لغير الله؟ الفتية لا يدعون إلا ربهم وقومهم، وقومهم يدعون مع الله غيره. الفتية لا يدعون إلا الله وقومهم يدعون مع الله غيره، ويريدون من الفتية البقاء على طريقتهم، على شركهم، على دعائهم لغير الله. قال الله عز وجل في سورة الكهف في بيان ذلك: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. فأخبروا بأنهم لن يصرفوا عبادة الدعاء لأحد غير الله لأنه لا إله غيره، وكل ما دونه فهو مخلوق، وأنهم إن دعوا غيره فقد قالوا بدعائهم له، لئن دعونا فقد قالوا بدعائهم له لقد قلنا إذا شططا، أي شططا من القول، غاليا متجاوزا للحد خارجا عن الحق. أتعلمون عن المشكلة الكبرى التي كانت بين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قومه؟ إنما كانت في صرفهم العبادة لغير الله تعالى، لا سيما عبادة الدعاء. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. بل إن الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون أصحابه وجلساؤه الذين يصبر نفسه معهم هم من لا يدعو إلا الله، ونهاه أن يفارقهم وأن يتجاوزهم إلى غيرهم. فقال سبحانه في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ونهاه في سورة الأنعام أن يطردهم من مجلسه ويبعدهم عنه، فقال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. بل إن أهل الجنة يتذاكرون فيما بينهم سبب وقاية ربهم لهم من عذاب النار وإكرامه لهم بالجنة، وأنه صرفهم عبادة الدعاء له وحده في حياتهم الدنيا، حيث قال الله عز شأنه عن قولهم ذلك في سورة الطور: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أهل الإسلام والقرآن، لو تدبرنا القرآن حق تدبره وتلوناه تلاوة طالب لمعرفة أحكامه لوجدنا فيه الحكم الواضح البين في صرف العبادة لغير الله، لا سيما عبادة الدعاء. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما كذبه قومه وأيس من استجابتهم له إلى ما دعاهم إليه من مغفرة الله ورحمته وجنته بإسلامهم وإيمانهم، دعا ربه بنصره والانتصار له، ولم يدع جبريل أو يدع آدم عليهما السلام. قال الله عز وجل عنه في سورة القمر: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فماذا كانت العاقبة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فجمع الله سبحانه، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه، فجمع على قومه الكافرين ماء السماء وماء الأرض فأغرقوا وأهلكوا، ونجى نوحا ومن آمن معه وحملهم في السفينة. وقال جل وعلا في سورة الأنبياء: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء، فأغرقناهم أجمعين. وهذا عبد الله ونبيه أيوب عليه الصلاة والسلام، بلغ به الضر مبلغا عظيما، ومكث فيه سنين عديدة، وتغير جسده عن سابقه إلا قليلا، حتى ابتعد عنه الناس، فلم يبق معه إلا امرأته ورجلان من قومه، وقد هم بتركه. فبعد هذا الضر وهذه المدة رفع ضره إلى ربه، وتوجه بشكواه إلى خالقه، وصرف عبادة الدعاء لله وحده، لم يصرفها إلى جبريل، لم يصرفها لجبريل، لم يصرفها لآدم، لم يصرفها لنوح، لم يصرفها لإبراهيم عليهم السلام. قال الله عز شأنه في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فماذا كانت العاقبة؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي وذكرى لكل عبد مؤمن أصابه الضر وحل به المكروه، فلم يتوجه ولم يستغف ولم يدعو إلا ربه سبحانه. وقال عز وجل في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وهذا عبد الله ونبيه يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، لما التقمه الحوت إلى بطنه واجتمعت عليه ظلمات عدة، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، لم يدعو إلا ربه، لم يصرف عبادة الدعاء إلا لله وحده، استغاث به دون غيره فنجاه، لم يدعو جبرائيل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا آدم ولا نوحا ولا إبراهيم ولا غيرهم عليهم الصلاة والسلام. قال الله عنه في سورة الأنبياء: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت العاقبة؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، أي وكذلك ننجي كل مؤمن حصل له الكرب، فرفعه إلى ربه فدعاه واستغاث به. وهذا عبد الله ونبيه زكريا عليه الصلاة والسلام، أحب أن يكون له ولد يخلفه ويرث النبوة والعلم والعمل من بعده، وهو شيخ كبير قد اشتعل رأسه بالشيب، وامرأته عاقر لا تلد، لكن الأمور كلها بيد الله، ما قضاه كائن. فتوجه إلى ربه ودعاه وحده، لم يدعو جبرائيل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا أحدا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله عنه في سورة آل عمران: هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، انظر العاقبة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. انظر إلى صفات هذا الغلام المبشر به، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال عنه في سورة الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فها هم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام لا يدعون إلا ربهم، لا يصرفون عبادة الدعاء إلا لله جل وعلا وحده. وهذا كليم الله ونبيه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام لما تهدده فرعون بالقتل وتهددوه بالرجم لم يدع إلا ربه ولم يستعذ إلا بخالقه. يقول الله جل شأنه في يقول الله جل وعلا في شأن خبره وقصته وحاله في سورة غافل: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فكانت العاقبة لموسى. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال سبحانه في سورة الدخان: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلى إنكم متبعون، واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. هذه كانت العاقبة لموسى ومن معه ولفرعون وجنده. وهذا عبد الله ونبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خاف على نفسه وبنيه عبادة الأصنام لم يدع إلا ربه وخالقه أن يجنبه عبادتها. قال الله سبحانه في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهذا عبد الله وأفضل أنبيائه وخاتمهم وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، لما كان مع أصحابه في غزوة بدر وهم في قلة من العدد وقلة من الخيل وقلة من السلاح، وأهل الشرك والكفر في كثرة من العدد وكثرة من الخيل وكثرة من السلاح، لم يدعو جبرائيل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا أحدا من الأنبياء والرسل، وإنما دعا هو وأصحابه من لا يجوز أن يدعى إلا هو، من لا يجوز أن يستغاث به في الشدائد والكروب إلا هو، من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يقول له كن فيكون. يقول الله جل وعلا عن ذلك في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أن يردف بعضهم بعضا. فكانت العاقبة أن نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهزم أهل الشرك والكفر، وها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون عند حاجاتهم، لم يكونوا يدعون عند حاجتهم ونزول الضرر بهم وبأموالهم وبلدانهم أحدا من المخلوقين. لا نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا صديق الأمة ولا عمر رضي الله تعالى عنهم ولا غيرهم. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. فانظروا، فانظروا سلمكم الله إلى هذا الصحابي وبمشهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي أثناء خطبة الجمعة لم يقل: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أمسك المطر عنا، وإنما قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. أهل الإسلام والقرآن، احذروا غاية الحذر أن تصرفوا عبادة، احذروا غاية الحذر أن تصرفوا العبادة لغير الله، احذروا أن تدعوا مع الله رسوله فتقولوا: فلج عنا يا رسول الله، احذروا أن تدعوا مع الله الحسين فتقولوا: اشفنا يا حسين، احذروا أن تدعوا مع الله البدوي فتقولوا: مدد يا بدوي، احذروا أن تدعوا مع الله العيدروس فتقولوا: أغثنا يا عيدروس، احذروا أن تدعوا مع الله زينب فتقولوا: شيء لله يا سيدة، احذروا أن تدعوا مع الله غيره من الملائكة أو الأنبياء والرسل أو الصحابة والأئمة والعلماء أو الأولياء والصالحين أو غيرهم، فإن صرف العبادة لغير الله تعالى ولو كانت عبادة واحدة كالدعاء شرك وكفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام، والشرك أعظم وأكبر وأفظع وأجرم ذنب عصي الله به، ومن عقوباته أن صاحبه من الظالمين الذين حرم الله عليهم دخول الجنة وجعل مأواه النار وبئس المصير. قال الله سبحانه في سورة الأنعام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ومن عقوباته أنه لا يغفر لصاحبه إذا مات وهو مستمر على فعله ولم يقلع عنه ويتب إلى الله منه، وكان عند الله ممن ضل ضلالا بعيدا، حيث قال الله عز وجل في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن عقوباته أنه يحبط جميع عبادات وصالحات وطاعات صاحبه، فهو يمحو جميع الحسنات من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة وقراءة وإقراء للقرآن وذكر لله واستغفار وقيام بالليل وصيام بالنهار وبر بالوالدين وإحسان إلى القرابة والفقراء والمحتاجين. وفي تقرير ذلك يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام بعد أن ذكر عددا من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال في سورة الزمر وقال سبحانه في سورة الزمر آمرا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن آثاره الذميمة السيئة أن صاحبه واقع في الضلال البعيد، ولا أحد أشد ضلالا منه، وهو في أقصى حد الضلالة، وهو عند الله من الظالمين. والشرك أعظم أنواع الظلم. قال الله سبحانه في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال جل وعلا في سورة الحج: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وقال عز شأنه في سورة يونس: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فاللهم ارزقنا العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا التسليم لهما، وشرفنا بالانقياد لما دل عليه وجاء فيهما. اللهم جنبنا الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، وباعد بيننا وبين البدع ودعاتها، وارزقنا بغضها وبغضهم. اللهم سلم ألسنتنا وطهرها، اللهم سلم ألسنتنا وطهرها من الشرك والكذب والفحش واللعن والغيبة والنميمة، وأجسادنا من أكل السحت والحرام، وأيدينا من الاعتداء على الخلق، وأعيننا من النظر إلى ما يغضبك، وقلوبنا من النفاق والرياء والغل والحسد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أهلينا، اللهم من كان منهم ميتا فاجعله في قبره منعما لا معذبا، واجعله عليه روضة من رياض الجنة، واختم له في الآخرة بأن يكون من أهل عليين، ومن كان منهم حيا فبارك له في عمره ورزقه وأهله، وأكرمه بالإكثار من طاعتك والمسارعة إلى ما يرضيك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى مراضيك، وسددهم في أقوالهم وأفعالهم، وحبب إليهم العمل بكتابك وسنة نبيك، وأصلح لهم وزراءهم وعمالهم وجندهم. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع عنهم القتل والاقتتال، وارفع عنهم الفرقة والاختلاف، وارفع عنهم الفقر والجوع وضنك العيش، وارفع عنهم الأمراض والأوبئة، وأعذنا وأعذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ومصطفاك وخيرتك من خلقك محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.